عنده، أي أثنى عليهم بالثناء الحسن الجميل عند الملائكة في الملأ الأعلى. وقد انتهينا في الدرس الماضي من تفسير سورة التين، ووقفنا عند تفسير سورة العلق. سميت بسورة العلق لأن فيها ذكر العلقة التي خلق منها الإنسان، وهو الشيء الذي بمقدار ما يمضغ من الطعام من الدم الذي يتعلق بجدار الرحم، وهو أصل خلق الإنسان العلقة. فهذه الصورة المكية قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات، صدر هذه الصورة أي بدايات هذه الصورة، نزلت على النبي في مكة، وهذه الآيات هي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث أي يتعبد في غار حراء. وقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، فكانت مثل فلق الصبح. أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبشر بالرسالة كان يرى الرؤيا في المنام، فتظهر أو يظهر صدقها في اليقظة تتحقق، وصدق الرؤيا دليل على صدق الرائي، والرؤى هذا أمر غيبي، فإن الأرواح تخرج من الأبدان في الليل أو النهار تسرح في ملكوت الله، فعلى حسب شفافية الروح وعلى حسب إيمان العبد تصل الروح، حتى تصل كثير من الأرواح فتسجد تحت عرش الرحمن. وهناك من الأرواح تحوم حول العرش، ومنها ما يحوم حول الحش اللي هو الخبائث، ومنها ما تصحبه الملائكة، ومنها من تتلاعب به الشياطين. تتلاعب به الشيطان يمينا وشمالا. الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رأسي قد قطع فيطير وأنا أتبعه. رأسه اتقطعت وطيرة وهو بيجري ورا منه. فقال: لا تحكي بتلاعب الشيطان بك. والنبي قال: الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب، الشيء اللي يبشر به بالخير، فليقصها على من يحب، وإذا رأى أحدكم ما لا يحب فلا يقصها على أحد. يبقى كل ده الرؤية، شفت حاجة خير احكيها لأي حد بتحبه، حتى يبشرك بالخير، لا تحكيها لمن تعرف بأنه يحسدك ويكرهك لأنها أول الرؤية تأويل خطأ، مش عايزة أنك تسمع خير عن نفسك. وإذا رأى أحدكم ما لا يحب فلا يقصها على أحد، لأن فيها نوع من الشر من السوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به الرؤيا الصالحة، دليل على شفافية الروح، حتى حبب إليه الخلاء يخلو بنفسه، فكان يتحنث الليالي ذوات العدد ثم يرجع إلى خديجة فتزود لمثلها. بدأ يترقى من الرؤيا الصالحة، يخلو بنفسه، يتعبد إلى الله بالتوحيد على دين الخليل إبراهيم، بعيد عن الشركيات وعبدة الأوثان، قبل ما يأتيه الوحي خالص، قبل ما ينزل عليه الوحي. ودي هداية من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الوحدة ومجانبة الناس فيما هم فيه من اللغط واللغو والمنكرات، هذا يدل على صلاح العبد. كل ما الإنسان يبعد عن الناس في مشاكل الناس ولغط الناس ولغو الناس، كل ما روحه تصفى، لكن كل ما يختلط مع الناس خاصة لما يكون الناس غير صالحين، قلبه يقسو وينشغل بالقيل والقال والدنيا وما فيها، وجابوا مودوا واشتروا ومباعوا، القلب ينشغل، يحصل فيه نوع من القسوة والبعد عن الله. حتى لو اقترب الإنسان من الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة لا يجد طعم ولا لذة للعبادة. فالتعبد لله سبحانه وتعالى كلما كان بعيدا عن الناس، بعيد عن الأضواء، كلما كان القلب أخشع لله. ولذلك رب العالمين سبحانه لما قال في سورة المزمل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. بعيد عن الناس تماما، إن ناشئة الليل أشد وطئا، القلب يواطئ اللسان عند قيام الليل، يعني اللسان بيقرأ القرآن أو بيذكر ربنا أو بيسبح في السجود تجد القلب حاضر، القلب يوافق اللسان، بخلاف لما يكون الإنسان بيصلي بالنهار والناس حواليه وفيه شوشرة تلاقي اللسان بيذكر وبيقرأ لكن القلب إيه؟ بعيد. فالخلوة دي لها دور كبير جدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أفضل صلاة للمرء صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، الفريضة صلاة في المسجد. فأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء يتعبد الليالي ذوات العدد، 3-4-5 أيام منقطع في الغار لا يخرج، ثم يرجع إلى بيته إلى السيدة خديجة أول امرأة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، السيدة خديجة التي بشرها جبريل من الله سبحانه وتعالى ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، حديث في صحيح البخاري. قال جبريل للنبي: بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب، من قصب، يعني من لؤلؤة مجوفة، قصب لا صخب فيه ولا نصب. فلما لم تلجئه في الدنيا إلى رفع الصوت كافأها الله تعالى ببيت في الجنة من جنسه، والجزاء من جنس العمل. السيدة خديجة لم تلجئ النبي أن يرفع صوته في يوم من الأيام. ما تصليش ليه؟ ما تسمعيش الكلام ليه؟ ما تمشيش مظبوط ليه؟ ما ألجأتوش لكده خالص. راحة كانت له أم وزوجة. وإذا النهاردة المرأة اللي زي دي نادرة جدا، إن ما تشغلش قلب الراجل وتخليه دايما مشغول، وقلبه مشغول وصوته دايما عالي، دايما صوته عالي، صوت الراجل عالي بسبب إيه؟ يقول لك المرأة، النسوان. أكبر مشكلة في البيوت النهاردة من الحريم، مشاكل الأولاد والمعيشة والبيت والجاي والمستقبل، ولا يتجوز ولا يتجوز، وشغل الراجل، تلاقي الراجل دايما صوته عالي. لكن السيدة خديجة لم تلجئ النبي صلى الله عليه وسلم لرفع الصوت. يرجع البيت يتزود، ياخد الزوادة، ياخد الأكل، ياخد الشراب، ويطلع في غار حراء فوق الجبل يتعبد الليالي ذوات العدد، حتى فاجأه الوحي. فجاءه جبريل. يبقى الخير يجي لك امتى؟ وانت مقبل على الله تعالى. فنادته الملائكة وهو ايه؟ وهو ايه؟ قائم ها في المحراب ايه؟ وهو قائم يصلي في المحراب. لما قال يا رب أنا عايز الولد بعد كبر السن، لقد وهن عظمي واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فالله سبحانه وتعالى أرسل إليه الملائكة وهو إيه؟ قائم في المحراب يصلي. تجيلك البشرى العظيمة وانت بتصلي وانت مقبل على الله. فكلما كنت منقطعا لله في العبادة كلما بشرك الله، حتى فاجأه الوحي. قال النبي، فقال لي اقرأ، فقلت ما انا بقارئ. وطبعا الحديث ده معظم الناس حافظينه. اقرأ، قال ما أنا بقارئ. نفي، أنا ما أعرف القراءة والكتاب، لأنه كان النبي أمي، والذي بعث في الأمية إيه؟ رسولا منهم، يعني أمي، أمي لا يقرأ ولا يكتب. قال فأخذني فغطني حتى اشتد بي الأمر، يعني لدرجة إن الروح هتطلع. جبريل يضم النبي عليه الصلاة والسلام، اشتد به الجهد. ثم أرسلني وقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ، أنا ما أعرف أقرأ، ماذا أقرأ؟ فأخذني فغطاني الثانية، وهو الضم الشديد. ثم أرسلني وقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. وفي الثالثة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أول آيات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات إلى أم المؤمنين خديجة، يرجف بها فؤاده. شيء غريب، دخل عليه الغار في الظلمة في الوحدة، ضمه بهذه الصورة، لم يتعهد النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحالة. اقرأ بكلام بليغ معجز لم يسمع مثله قبله قط. فرجع إلى أم المؤمنين خديجة يرجف بها فؤاد أي قلبه، قال زملوني زملوني، شدة الخوف اشتدت به الرعشة وبرودة البدن، قال زملوني زملوني، فزملوه. ثم قام فحكى للسيدة خديجة ما رأى، قال لقد خفت على نفسي، يقول لها خفت على نفسي الجنون، خفت على نفسي المرض، خفت على نفسي ألا أقوم بقيمة هذا الأمر الذي يحمله الله تعالى لي. قالت له السيدة خديجة رضي الله عنها: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا. واستدلت على كلامها هذا بأمر مقروء من حياة النبي. المرأة بتقرأ حياة الرجل، المرأة بتقرأ حياة الرجل. أول المرأة ما بتتجوز الراجل بتفضل تلاحظه، هي عايشة وياه بس بتحفظ كل تصرفاته في أثناء الفرح، في أثناء الغضب، في أثناء الشدة، في أثناء الرخاء. هي المرأة دي طبيعة المرأة كده. وبعدين يحصل عندها انطباع عنك، تفضل تعاشرك حياتك كلها على هذا الانطباع. لقاتك كريم قلبها بيطمئن، لقاتك بخيل ولاحظت منك البخل والشدة والغشومية، ها خلاص حافظت عنك كده. لقاتك راجل عاقل تقابل الأمور بأعصاب هادية، تقدر تحل مشاكلك بينك وبين نفسك، ما انتش بتاع شوشرة ولا هوجة، تقوم تحفظ عنك الكلام ده وتظل تعاملك طول عمرها وياك على هذا الانطباع، تستقرئ حياة الرجل. ما هو الإحدى عشرة امرأة التي جلست كل امرأة تحكي ما لها مع زوجها، كل واحدة بتلخص حياتها مع جوزها في جملة واحدة، جملة. الغالب على الزوج ايه؟ انطبع عنها كده، وتبدأ هي تتعامل وياك بهذا الاسلوب، طايش اهوج دايما صوته عالي، برضو تلاها وياك برضو طايشة هوجاء صوتها عالي، اتعودت منك الهدوء والسكينة والوقار والصبر وحمد الله وشكره على النعم ولو كانت قليلة. تبدأ تلاقي المرأة برضو نفس الحكاية، هي دي طبيعة المرأة. فالسيدة عائشة خديجة رضي الله عنها قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. استدلت على كلامها دي بإيه؟ بما استقرأته من حياة النبي، إنك لتصل الرحم وتقر الضيف وتحمل المعدوم وكذا 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 من صفات الخير في الرجال. فلما تشوف جوزها الفترة الزمنية الطويلة اللي عاشتها وياه بهذه الصفات وهذه الأخلاق، وينزل بيه نازلة ولا يجيله بلاء من الله، تقوم تعمل ايه؟ تصبر الراجل، تصبره. وذلك عبد الله بن دينار لما دخل على احد اصحابه يعوده في مرض موته فوجده جزعا، نزل به المرض الشديد اللي ظهرت بوادر الموت عليه، فلما رآه بكى قال: ما يبكيك؟ إنك مقبل على الله الذي كنت تعبده. إذا كنت بتتعبد إلى الله سبحانه وتعالى تعبدا صحيحا ومقبلا على الله في الدنيا، ها ستلقى ربا رحيما رؤوفا كريما جوادا. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. شوف بيقولوا ايه، اذا كنت انت صفتك كذا وكذا يبقى لا تخف من الموت ولا ما بعد الموت. السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها لما ذكرت من صفات النبي المحمودة دللت له على ذلك بان الله لا يخزيه، ربنا مش هيخزنك ابدا لانك اذا كنت واصل للرحم، محسن الى الجار، تحمل المعدوم، وتقري الضيف، كل صفات الخير دي. هل رب العالمين سبحانه وتعالى الكريم اللطيف البار سيتخلى عن عبده هذا؟ ابدا. والصفة اللي مش غير جيدة في الناس لما ينزل بونا زيلة فقر ولا مرض يجزع، يجزع ويخاف. او عنده ولد مثلا استخار يقول له ايه يا ابني انت عملت كده ليه، ما انت شايف الدنيا اهي، احنا يا ابني دقنك دي وخليك زي الناس وصلي، ما الناس كلها بتصلي اهي. الولد عايز يسلك طريق العلم وطريق الدعوة إلى الله المحفوف بالمخاطر والمشاق، يقول له يا ابني عيش حياتك ما تعرضش نفسك للخطر، يا ابني لو فكرت تسافر هيوقفوك في المطار، يا ابني لو جيت تتوظف هيمنعوك من الوظيفة. وإذا كانت البنت هتستقيم وتلبس الحجاب الشرعي طب بس طوالي بالك ما تتخطبي عشان تشوفي لك عريس. هل تظن بان المقبل على الله رب العالمين يتخلى عنه؟ ابدا. بس اصدق مع الله يصدقك، اصدق مع الله يصدقك، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي، وهذا كلام السيدة خديجة اهو، انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. أنا عند ظن عبدي بي، أي أنا فاعل بعبدي ما يظن أني فاعل به. أنت هتظن بربك إيه؟ إن هينصرك إذا كنت مظلوم، هينصرك آجلا أو عاجلا، وسينتقم من الظالم آجلا أو عاجلا. إذا كنت فقير سيرزقك آجلا أو عاجلا. إذا اعتقدت بأن رب العالمين قادر على أنه هيرزقك هيرزقك. مريض واعتقدت بأن الله سيشفيك آجلا أو عاجلا. لكن إذا ظننت بالله ظن السوء وشفت كده الامور من ورا نظاره سودي ويقول لك اصبر ربنا هو كريم، تقول بس فين، يبقى شك في قدره الله، يتخلى الله عنك. ان ظن بي خيرا فله، اي الخير، وان ظن بي شرا فله، اي له الشر، أي إن رب العالمين قادر على أن يحقق لك ما أنت معتقد أنه فاعل بك. فيكون حسن ظنك في الله مع إقبالك على الله تعالى بالتعبد إلى الله تعالى. وإحنا طبعا زي ما أنتم عارفين اتكلمنا في مسألة الدعاء دي كم خطبة الجمعة؟ ثلاثة، مش كده؟ ثلاث خطب. اتكلمنا في خطبة الجمعة الدعاء المشروع غير المشروع، وبعدين الأسباب اللي بتؤدي إلى قبول الدعاء والأسباب التي لا يقبل بأسبابها الدعاء. فأنت تقبل على الله سبحانه وتعالى والله يعطيك ما هو خير لك، وقد لا يعطيك ما تريد أنت. الله سبحانه وتعالى يعطيك ما يريد، لأن الله لا يريد بعبده إلا الإيه؟ إلا الخير. أنت قد ترى الخير فيما تريد، لكن رب العالمين بمقتضى حكمته قد لا يرى الخير فيما تريد فيصرف عنك لمقتضى حكمته. فمطلوب أن ترضى بقضاء الله وتصبر إذا كان فيه نوع من الضيق. القرآن طبعا زي ما احنا ضربنا الأمثلة مليء، والسنة مليئة بهذا. فإن السيدة خديجة رضي الله عنها استدلت على كلامها بهذا باستقرائها لحياة النبي معها. لا يتخلى الله عنك. فلما هدى النبي صلى الله عليه وسلم وربطت السيدة خديجة على قلبه وطمأنته، أخذت بيده وانطلقت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان رجلا قد قرأ الكتب السابقة وكان يكتب التوراة والإنجيل بالعبرانية، راجل عنده علم بالكتب السابقة. القصة طبعا معروفة عند الجميع. قال له ماذا رأيت يا ابن أخي؟ قال أنا شفت كذا 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 في الغار. قال له هذا الناموس الذي أنزل على موسى، الناموس عن الوحي، هذا هو الوحي الذي نزل على موسى، يعني أنت مبشر بالنبوة. ولا يا ليتني كنت فيها جزعا أو جزعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا. أتمنى أن أكون لما يجي لك الوحي بالرسالة ويكلفك الله تعالى بأن تدعو الناس أن أكون جزعا. الجزع هو الشاب من الضأن من الغنم، شاب قوي. ويا ليتني أكون حيا فأنصرك نصرا مؤزرا إذ يخرجك قومك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم، أي خرجوني من بلدي. استغرب النبي عليه الصلاة والسلام، طب هيخرجوني ليه؟ يعني ايه الداعي لانهم هيخرجوني؟ الراجل لما يكون عايش في وسط ناس ويطردوه من البلد هيطردوه ليه؟ لانه مؤذي، مش عارفين يعيشوا هو في وسطهم فبيخرجوه من البلد. وشوف نفس الاوصاف ذكرها ابن الدغن لابي بكر الصديق، نفس الاوصاف. الشاهد من الكلام، هنيجي لقصه ابو بكر دلوقتي عشان نعرف ازاي ان كان موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في أوصاف الخير، ولذلك كان صاحبه في الدنيا وكان مجاورا له في القبر بعد الموت، وسيكون يوم القيامة صاحبه في الجنة، أبو بكر الصديق. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. ما جاء أحد بالحق الذي جئت به إلا عودي، لأن العداء من أهل الشر والسوء دايما لأهل الخير والإيمان، لأن صاحب الخير والإيمان هو اللي دايما يضيق على أهل الشهوات وأهل الدنيا. أول شيء ينغص على أهل الشهوات أهل الخير، العيال اللي بتعاكس في الشارع، والعيال اللي بتصفر، والعيال اللي بتغمز، وتتكلم كلام فيه اللي في أدبه، أول ما يشوف واحد بلحية طالع عليهم يعملوا إيه؟ يوم ساكتين أو على يعني اللي هينكل عليهم، ده اللي هيضيق عليهم، ده اللي هيقول لهم عيب يا ابني احترم نفسك انت، وهو ده اللي هيقول لهم حرام وحلال، فهم مش عايزين كده. ولذلك النهارده العلمانيون الليبراليون بيخطوا خطوات حسيسه للاطلاع على ايه؟ على العلماء. ده مخططات علشان ما حدش يطلع ينقدهم ويبين عوارهم، يستهزئوا بالعلماء في كل أنديته، في اللقاءات الفضائية، في الأفلام، في المسلسلات. يوم واحد منهم يقوم بدور العالم أو بدور الشيخ أو بدور المفتي أو بدور المأذون، وانه بقى برياله وبياخد على قفاه، والكل بقى يضحك عليه عشان يسقطوا مكانته في المجتمع. هنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما صدق بالنبي وامن بالنبي وبدا يستعلم بالعباده في بيته، قامت قريش فآذته وطردته من مكة. اترك بيتك وأموالك وأرضك وكله، إزاء شديد، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. خرج إلى اتجاه اليمن يشوف له مكان يعبد الله فيه. أرض الله واسعة، الضغوط عليه شديدة. فلقيه ابن الدغنة فقال إلى أين يا أبا بكر؟ أبو بكر الرجل مشهور معروف صاحب مال كبير. قال إن قومي أخرجوني. شو بقى لما واحد يطرد من البلد، يلا خد عزالك واطلع من البلد، يبقى الضغوط عليه دي. قال اخرجوك، والله ما مثلك يخرج ولا يخرج، اللي زيك ما يخرجش طواعية ولا يخرج عنوة، لان خروجك من بلدك يعتبر مصاب عظيم للبلد، خسارة كبيرة. ازاي خرجوك؟ فانك تصدق الحديث وتقري الضيف وتحمل الكل وتعطي المعدوم. شوف نفس الاوصاف اللي قالتها مين؟ السيدة خديجة للنبي عليه الصلاة والسلام. يبقى اللي فيه الصفات العظيمة دي كلها، اللي فيه النفع للبلد ينطرد من البلد، يخرج من البلد. أهل العلم يتفصلوا من الوظائف لأن هم إرهابيين ومتطرفين، هيبوظوا العيال ويبوظوا البلد. هو ده الفكر. أمثال هؤلاء لا يخرجوا ولا يخرجوا، لأن وجودهم في البلد إيه؟ خير للبلد. وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ الرزق من السماء والخير والبركة لا تأتي من الله إلا لأمثال هؤلاء. يعني ربك يرجو الناس بسبب دول، يرجو الناس ويحفظ الناس ويحمي البلد من البلاء بأسباب هؤلاء المستقيمين. يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل عليه وهو في غار حراء إيه؟ اقرأ القراءة.
طلب العلم أعظم شرف، إنك تنقطع للعلم ده يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، شهد الله أنه لا إله إلا هو، ها وإيه، وأولو العلم والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، شهد الله أنه لا إله إلا إيه إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يعني الذي يشهد الله سبحانه وتعالى شهد لنفسه أنه قائم بالقسط، والملائكة يشهدون أيضا، وأولو العلم العارفون بالله وأسمائه وصفاته وشرعته يشهدون أيضا بأنه قائم بالقسط، لا إله إلا هو. شوف الحيتان في المية تستغفر لطالب العلم، وتضع الملائكة أجنحتها رضا لطالب العلم، رضا بما يصنع، تتعلم آية واحدة، آية خير لك من الدنيا وما فيها، وكفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس أهلا له، وكفى بالجهل قبحا أن يتنصل منه من هو من أهله. الجاهل يقول لك أنا مش جاهل، خاصة في الدين، اسأل أفسد واحد في الأرض وتقول له أنت جاهل بالدين، يقول لك أنا أعرف دين عنك، ويمكن ما أعرفش يتوضأ، لكن لما تقول له أنت جاهل بالطب يقول لك أنا أعترف أنا جاهل بالطب، انت جاهل بالرياضيات يقول لك انا اعترف جاهل بالرياضيات، لكن تقول له انت جاهل بالدين ها ما يقبلش. فكفى بالعلم شرفا ان يدعيه من ليس اهلا له، وكفى بالجهل قبحا ان يتنصل منه من هو من اهله. فالله سبحانه وتعالى يقول للنبي اقرأ، أول آية نزلت على النبي اقرأ تعلم العلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، لما جبريل قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، لما قال ما أنا بقارئ، أنا ما أعرف أقرأ لأن أمي، قال اقرأ مستعينا باسم ربك الذي خلق، ربك الذي رباك وهو الذي خلقك وغذاك وتكفل بسوق الأرزاق إليك قادر على أن يعلمك، الرب. ولذلك ما قال الله تعالى اقرأ باسم الله، اقرأ باسم ربك، يعني لا تستعظم ولا تستصعب القراءة والعلم، فإن الذي خلقك من نطفة وعلقة قادر على أن يعلمك، لكن خذ بأسباب العلم، تعلم، اسأل العلماء وتعلم على أيدي العلماء. إذا هنا رب العالمين يقول للنبي عليه الصلاة والسلام اقرأ باسم ربك الذي خلق، وده بيان لفضيلة العلم والتعلم. طيب النبي ليه ما تعلمش القراءة والكتابة لما رب العالمين يقول له اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد بعث في أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب غالبها، وكون النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي ويبعث بهذا الدين وهو لا يقرأ ولا يكتب، هذه معجزة، معجزة النبي أنه أنزل عليه القرآن وهو أمي، لأن لو كان النبي بيقرأ ويكتب كانت التهم الموجهة للنبي يبقى لها ايه نوع من الحقيقة. ده بيقرأ وبيكتب وعنده بلاغة وعنده فصاحة، ها؟ يبقى القرآن ده كله منين؟ من تأليفه. لكن رب العالمين بيقول له ايه؟ وما كنت تتلو من قبله من ايه؟ من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب الايه؟ شوف، قال له لو كنت بتقرأ في الكتب قبل كده وبتكتب بايدك بالخط ومتعلم زي كثير من العرب اذا لارتاب المبطلون، يشك بانك انت رسول. لكن كون ان ينزل عليك القرآن ده باللغة العربية لغة العرب الفصحاء ويتحداهم بان يأتوا بمثله او ان يأتوا بصورة مثله او ان يأتوا بعشر ايات او بآية فيعجزوا، بل تحداهم رب العالمين سبحانه، قل لو اجتمع ايه الانس والجن على ان يأتوا بمثل ايه لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ايه معاونا ظهيرا. كون ان رب العالمين يتحدى العرب قاطبة بهذا القرآن ان ينسجوا على منواله ولو آية واحدة، والنبي لا يقرأ ولا يكتب، دليل على ان ايه النبي صادق في رسالته. هي دي المعجزة، هي دي المعجزة. فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه اقرأ باسم ربك الذي خلق. لما قال لجبريل ما انا بقارئ، انا ما اعرفش القراءة والكتاب، هقرأ ايه؟ فقال له اقرأ باسم ربك الذي ايه؟ يعني الذي خلقك وخلق العالم العلوي والعالم السفلي قادر على ان يقرئك. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام، لان امي مش كان جبريل بيقرأ عليه الصورة او الايات يقوم يكتبها ورا منه ولما يروح يقعد يذاكرها عشان يحفظها؟ طب الولد الصغير او الواحد مننا ده النبي كان عنده كم سنة وجبريل نزل عليه 40؟ وخلي بالك الولد الصغير اللي عنده 7 8 10 سنين 15 سنة ذهنه سيال، بيقرأ اللوح بسرعة. الشيخ يقرأ عليه اللوح 3 4 5 6 آيات 3 4 5 6 مرات على طول يحفظه. كل الواحد ما يكبر في السن كل ما إمكانيات الحفظ إيه؟ تقل. النبي عليه الصلاة والسلام ما عرفش يقرأ ولا بيكتب. كما قال ابن عباس كان النبي يعالج من التنزيل شدة وكان يحرك لسانه ورا جبريل. جبريل ينزل عليه مثلا من الآيات الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ هو النبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم. كل ما جبريل يقول كلمة ولا ورا منه خايف إن جبريل يخلص الآية هو لسه إيه ما حفظهاش، خايف ان جبريل يقرأ عليه الايات ويعرج الى الله وهو لسه محفوظ الايات. كان يعالج من التنزيل شدة، يقرأ ورا جبريل. فرب العالمين قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا علينا ايه جمعه وقرآنه. إن علينا، ومن اللي يقول إن علينا؟ تبقى المسألة أصبحت سهلة. ده مش المدرس اللي هيقول له أنا هحفظك، ده رب العالمين سبحانه وتعالى القادر القدير المقتدر الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، والذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هو اللي بيقول له لا تحرك به لسانك لتعجل به. ما تستعجلش في القراءة ورا جبريل. إن علينا جمعه في صدرك، هننقشه كده في صدرك. إن علينا إيه جمعه وقرآنه. انك تقرأه. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني مجرد ما جبريل يقرأ اسمع بس. اول جبريل ما يعرج ويصعد هتلاقي القرآن منقوش فين؟ في قلبك، هتلاقي نفسك بتقرأه بطبيعة الحال. يبقى ده تنزيل من الله سبحانه وتعالى. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا إيه؟ جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا، هو إحنا اللي هنبينه لك. ولذلك الإعجاز كان النبي أم لا يقرأ ولا يكتب. اقرأ باسم ربك الذي خلق، والذي تفرد بالخلق، هو الذي يستحق أن يعبد وحده، الذي تفرد بالخلق، هو الذي يستحق أن تصرف له العبادات وحده. خلي بالك، ولي الإنسان لما يؤمن بها كويس جدا لا يصرف شيئا من العبادات القولية ولا الفعلية لغير الله، لا للنبي ولا للولي ولا للحسن ولا للحسين ولا نفيسة ولا زينب ولا الإمام الشافعي ولا البحراوي ولا الطنطاوي ولا الشعراوي، من الدعاء والاستغاثة والاستنجاء والتوسل والذبح والنذر وطلب المدد، كل دي عبادات لا يستحقها إلا من الذي تفرد بالخلق. ولذلك محمد بن جبير بن مطعم، أبوه جبير بن مطعم، لما ابنه اتأثر في غزو بدر، محمد بن جبير عند النبي في المدينة لما خرج القريش من مكة عشان تحارب النبي، ابنه اتأثر في المعركة مع 70، أبوه خد فلوس وطلع على المدينة علشان يفدي ولد، يدفع مبلغ من الفلوس للنبي ويفدي ولد بالأسير. فقال: صادفت النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بالمسلمين المغرب. قعد جنبهم يشوف الجماعة اللي صلوا دول، وشوف النبي اللي بيقرأ القرآن ده، راجل مشرك ما يعرفش حاجة في الإسلام، جاي من مشرك قريش، فضل قاعد والنبي بيقرأ عليهم من سورة الطوب. خلي بالك، شوف إن رب العالمين بيقول: لو أنزلنا هذا القرآن على إيه؟ على جبل لرأيته خاشعا عن إيه؟ شوف الجمال أثر فيه القرآن، وشوف النهاردة القرآن لم يؤثر في قلوب البشر أبدا، قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، بل أشد قسوة، أو بمعنى بل، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأيه؟ الأنهار. ومن الحجارة اللي بيتساقط من فوق الجبال من خشية الله. شوف قد إيه، ومع ذلك القلوب لا تتحرك لكتاب الله اللي بيقرأ. احنا اخذنا القرآن النهاردة علوم تقرأ وتذاكر بس، لكن كإيمان اهو هذا جبير بن مطعم الرجل المشرك اهو اللي ما عرفش حاجة من دينه، اللي سمع 20-30-40-50-60-70-200-300-500 خطبة كل جمعة بيسمعها، وكل أسبوع بيسمع له درس درسين، ما سمعش من الكلام ده حاجة، يعني قلبه قاسي قاسي من الكفر. سمع النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ بيقول إيه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض إيه بل لا يوقنون. الراجل سمع الكلام ده اللي احنا النهارده بنقراه بقالنا كلنا معظمنا الشباب بيقروها بقالهم 10 15 20 سنة وبنمر عليها في المصاحف. أم خلقوا من غير شيء؟ مش ممكن الناس دي اتخلقت من غير حاجة؟ العقل السليم يقول ايه؟ مش ممكن. طب خد اللي بعدها كده، أم هم الخالقون؟ هم اتخلقوا من غير شيء خالص؟ هيقول لا. طب هم اللي خلقوا نفسهم؟ مش ممكن. أم خلقوا السماوات والأرض؟ طب الناس دي هي اللي خلقت السماوات والأرض؟ مش ممكن. طب من الخلق؟ بل لا يوقنون، ما عندهمش عقول، بأن اللي تفرد بالخلق هو الله. يبقى رايحين يعبدوا الأصنام والأوثان ليه؟ يبقى من اللي يستحق أن يعبد؟ اللي أقر له بالخلق. قال فانصدع لها قلبي، وفي رواية في الصحيح كاد قلبي أن يطير، وأعلن إسلامه. شوف الآيات اللي بتقرأ علينا ليل نهار، هذا الرجل المشرك مجرد ما سمعها مرة واحدة من النبي. أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ قال كاد قلبي أن يطير. لما سمع الحجة الدامغة دي على إن اللي يستحق أن يعبد مين؟ وأن يتوسل به مين؟ وأن يستغاث به مين؟ وأن يذبح له مين؟ وأن ينظر له مين؟ وأن يطلب منه المدد مين؟ خلي بالك كل ديت من العبادات التي لا ينبغي أن تصرف إلا لله وحده. أما الفقير العاجز من جميع الوجوه لا يستحق أن تصرف له شيء من العبادات. الفقير العاجز من جميع الوجوه، ولو كانت الملائكة، ولو كان الأنبياء، ولو كان الأولياء. ليش ادنت؟ طيب نقف عند هذه الآية. اقرأ باسم ربك الذي خلق. لا مش إهانة. لا أمية، هو الذي بعث في أميين. ما هو ممكن يقول لك النبي الأمي المنسوب إلى القرية زي ما بيقولوا، لكن هذا القول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. يبقى بعث في الأميين، قوم كلهم لا يقرأ ولا يكتب، فهو أمي مثلهم. لا ده معجزة دي، كون إن النبي أمي وينزل عليه القرآن ده هو الذي تحدى به العالم كله والعرب قاطبة، وعلى مر الزمان 15 قرن وهو شاهد بأنه من الله، ما استطاع أحد أن يخرج منه بشيء فيه عوج. لو كان من عند غير الله لوجد فيه ايه؟ اختلاف، آية تخالف آية، أو آية فيها مثلا علم يظهر بعد مثلا مئات السنين وما ظهرش، أو ظهر خلاف الآية، علم الأجنة وعلم النبات، كل دي بيدل على إن القرآن ده من الله. فكون النبي أمي ده إعجاز عظيم جدا. يعني من عدم المال أنت تحمله، زي اللي يعني بيتبنى الأيتام كده، يتبنى الأيتام. اللي عدم الرزق وعدم المال وعدم الحياة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.